www.hussaiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التشفف. أولا، القرآن الكريم حذر من بعض الأبناء ومن بعض الأزواج، طبعا هنا من للتبعير، يعني المسألة مو سهلة أن واحد يتصور أن الله عز وجل يريد تسميم جو العائلة. لنعرف أن العائلة أو الأسرة هي اللبنة بالمجتمع، وإحنا نحكم على المجتمع أن صالح أو فاسد من صلاح الأسر وفساد الأسر. زين، لما القرآن الكريم مثلا يجي يحذر الناس من بعض أفراد الأسرة وأركان الأسرة، معناه يسمم جو العائلة، هاي من ناحية، هاي إذا كان التحذير عام. من ناحية ثانية، احنا نعرف ان بعض افراد الاسرة احيانا قد يكونون مثل السوس الذي ينخر باصل البناء، وطبعا الانسان لما يفتح عينه على سوس ينخر في قعر بيته لازم يتحذر من عنده، يقضي عليه، يكافحه. فالقرآن الكريم للجمع بين صيانة العائلة من ناحية، ومن ناحية الإشارة إلى بعض أفرادها الفاسدين، وضع أصابعنا على الداب، قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. من هم هؤلاء اللي أشار إنهم القرآن الكريم؟ نشوف آراء المفسرين بالموضوع. مالي الرأي الأول أن الآية الكريمة قصدت الأبناء والأزواج الذين ثبطوا الآباء والأزواج عن الهجرة، كأن الحادثة لما صارت هجرة المسلمين إلى المدينة. هجرة المسلمين إلى المدينة مش عملية فردية، يعني بكيف المسلم يهاجر او ما يهاجر، لا، عملية كانت مربوطة ببناء مجتمع اسلامي مدني. الاسلام في داخل مكة ما نما، اصطدم بصخرة، فلابد النبي ينقل التربة، يغير التربة. يعني الان واحد لما يحط له نبتة في مكان والنبتة ما تنمو يضطر ينقلها من هالمكان الى مكان اخر. النبي عندما اجى وشاف الاسلام اصطدم بمكة وما استطاع ان يقطع ياخذ طريقه، اضطر ان ينقل الدعوة من مكة الى المدينة. اصبح على كل مسلم ان يعتبر نفسه لبنى بالبناء، ما ممكن يتخلف يبقى بمكة، لان اذا ظل بمكة راح يتعرض الى الذل، راح يتعرض الى العظيمة، لان راح يعيش بين مجموعة من الكفار. وكرامة الفرد المؤمن هو يعنى بها التشريع الاسلامي، فما ممكن يتخلف واحد هناك ليعرض نفسه الى امرين. الامر الاول اللي راح يتعرض له راح يتعرض للذل، ولذلك هذول اللي تخلفوا نزلت بهم الآية بسم الله الرحمن الرحيم: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقولون أنتم ما فكرت يوم من الأيام أن كرامتكم راح تتعرض للسحق للهدر؟ أضعف الإيمان أن تنتقلون بإيمانكم من هالمجتمع اللي ضاق عليكم إلى المجتمع اللي يتسع لكم، يفتح لكم المجال إلى ممارسة ما عندكم من طقوس. لذلك هاي الآية بمجرد أن نزلت النبي أرسلها إلى مسلمي مكة، النبي كان بالمدينة ودالهم الآية إلى مكة. أكو واحد على عبد الله بن نميل الليثي، هذا الرجل كان مريض، رجل كبير السن ومريض. لما وصلت الآية قالهم الأولاد: والله لا أبيت ليلة واحدة في مكة. القرآن استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قالهم أنا لا مستضعف ولا ما أهتدي حيلة ولا ما أهتدي السبيل، لا ما راح أبقى، ما أقول القرآن يهددنا ويقول أنتم تعرضون كرامتكم إلى الذل، أنا ما أبقى هنا الآن تحملوني. قالوا لأولاده: أنت ما لك طاقة، أنت مريض كبير السن بحالة متعبة. قالوا والله لا أبيت ليلة واحدة. حملوه جابوا شايليه على الأكتاف إلى أن وصلوا إلى التنعيم. لما وصلوا إلى التنعيم أحس الرجل بدنو أجله، أحس بقرب الموت. قالهم مكانكم أقفولي شوية. رفع رأسه إلى السماء، ضرب يدا على يد، قال: اللهم بيعة لك ولرسولك، أبايعك على ما بايعت عليه رسولك. ثم لفظ نفسه الأخير فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. زين، إذن النبي أوعد لذولا، قالوا ترى موضوع الهجرة مو قصة فردية اختيارية بسياسة تتهاجر أو لا، لا هذه تقولون تعتبروها مسألتكم الأولى، يعني تعتبروها مسألة مصيرية، يعني أن الواحد منكم لازم ينتقل من هالمجتمع إلى مجتمع المدينة حتى نقدر هناك نبني ما نريد. زين، اللي ما يهاجر شنو؟ شو راح يرتب عليه الإسلام؟ اللي ما يهاجر يرتب عليه الإسلام أن يقطع ولايته عنهم. شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ولهذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما صار الرشيد يستدل على أن النبي لما توفى كان أبونا العباس عدل، وأبوكم أبو طالب متوفي، ومقتضى القاعدة أن أبونا العباس هو اللي يأخذ الميراث، لأن أبوكم أبو طالب أنا ذاك متوفى وعدكم علي بن أبي طالب، وإذا أن وجد العم وابن العم، العم يقدم على ابن العم باعتباره في رتبة أقدم في حجبة، إذا إحنا أولى بالميراث. قال الإمام: أولا على رسلك لا تسرع، أنت هذا اللي تحكيه كله إذا ما عند الإنسان واحد يرثه، لكن النبي مات وبنته موجودة هي اللي ترث. وعلى فرض رأيك لو رجعنا إلى نظرية العصبة، قال عمي العباس لا يرث. قال لماذا؟
جل لأن عم العباس أسلم ولم يهاجر، والقرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء تغير وجه الرشيد. قال هل أتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال الإمام لا، قال إن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. رجع إلى هذه اللغة مالته. إذن هؤلاء اللي عبر عنهم القرآن بأنهم أعداء، إن من أزواجكم وأبناء وأولادكم عدوا لكم، شنو ليش؟ يقول هذول الذين منعوا آباءهم عن الهجرة، كأن بعض النساء منعت أزواجها عن الهجرة، وبعض الأبناء منعوا أبناء آباءهم عن الهجرة. وبيش منعوهم؟ منعوهم بالأسلوب العاطفي، الأسلوب العاطفي أن أنت تطلع وتعوف بيتك وتعوف أولادك وتعوف أسرتك وتعوف وطنك، بينما العقيدة ما تعرف هاللغة. العقيدة الإنسان يفر بعقيدته، العقيدة ما تعرف هذه اللغة إطلاقا. تعرف التضحية، أن الإنسان من أجل مبدأه يعوف ابنه ويعوف زوجته ويضحي ببيته. فهؤلاء كانوا السبب، لذلك العرب تقول في أمثالها، تقول الولد مبخلة ومجبنة. شنو معنى مبخلة ومجبنة؟ يعني الولد يجبن أبوه، ما يخلي عند أبوه شجاعة. الأبو يقعد يفكر طويل قبل أن يذهب روحه في لعوات الحرب، يفكر طويل أني أنا أقدر أقدم، إذا أقدمت أولادي شنو مصيرهم من بعدي، زوجتي شنو، بيتي شنو. فالولد مجبنة ومبخلة، إلا النفوس الكبيرة التي تتسامى والتي تضحي بالأبناء وتضحي بالأموال، وقليل ما هم. فالآية بعض المفسرين يقول نزلت في هؤلاء الذين منعوا آباءهم عن الهجرة، وبالزوجات اللي منعوا أزواجهم عن الهجرة. هاي اثنين، هذا الرأي الأول. عفوا، الرأي الثاني أن الآية نزلت في الزوج الذي تتمنى زوجته موته، والولد الذي يتمنى موت أبيه. ليه؟ طبعا هالعينة موجودة، يعني القرآن الكريم عندما ينزل الآية مو معناهما إلها موضوع خارجي، لا، العينة موجودة فعلا. الآن أكو بعض الأبناء يتمنى موت أبيه لسبب ولآخر. افرض أن الأب ما طول عدل مسيطر على سلوك ابنه، يقول للابن ابني ترى هذا مثلا الطريق غير صحيح، انفاقك يجب ان يكون وفق ضوابط منظم، تصرفاتك لازم تكون تصرفات موزونه. الولد هذا من لبيا يريد ينطلق، طبعا الولد من جيل غير جيل الاب، وهي المشكله اللي تحدث تحت الان. المشكله في كل عصر تتكرر، جيل الاباء مسدود الى تقاليده وعاداته، وجيل الابناء يريد يتفلت ينطلق الى جيله، ويبقى الجسر بين الجيلين يحتاج الى كثير من التعب والعناء حتى توفق بين اراء هؤلاء وراء هؤلاء. الاسلام اجا وصف، اعتبر الشباب طاقه واعتبر الشيخوخه طاقه. الشباب طاقه جسميه والشيخوخه طاقه فكريه، طلب من الطاقة الفكرية أن ترعى الطاقة الجسمية، وطلب من الطاقة الجسمية أن تتأدب بآداب الطاقة الفكرية. فأمر الأبناء بأخذ آراء الآباء، أمرهم بأن يأخذون المشورة والرأي الحسن وإطاعة الآباء، وأمر الآباء أن لا يحملوا الأبناء على العقوق. لا تتصرف تصرف تخلي ابنك يعقد، تصرف يا تصرف معقول، يعني عندك انت سلطة تمام، عندك حق، لكن لا تتعسف في استعمال الحق. كان هاي عندنا نظرية التعسف في استعمال الحق، مو كل واحد يتنبه لها، ترى هي قاعدة عامة. يعني تصور يجيك واحد وقال انا عندي قطعة ارض بصف جيراني، طيب عندك قطعة ارض، قال انا ابنيها واتبنيها، قال انا حقي من ملك كبرا من الارض ملكه من تخوم الارض الى عنان السماء، وانا من حقي انا ابنيها. حقك أن تبنيها، لكن لا تعشف باستعمال هالحق. جيرانك إلى حق بالضوء، إلى حق بالنور، وإلى حق بالهواء. تجي أنت تشجع عليه الهواء وتشجع عليه النور، يتدخل الدين يقيد هذا حقك، يقول لك هذا تعشف باستعمال الحق يقيده. أبو اتحاشي يقول لك هذا ابني والله فرض طاعتي عليه، تمام ابنك والله فرض طاعتك عليه، لكن لا تتعشف في استعمال هالطاعة، لا تتعشف في استعمال الحق. يعني احترم تطلعاته، احترم رغباته المشروعة، وجهة توجيه جيد. مو تيجي انت بس تعرف انك تستعمل ما اعطاك الله، زين ليش ما تستعمل ما كلفك الله ايضا؟ لان اكو حقوق واكو واجبات، انت مثل ما تريد حقك حط الواجبات. زين الابناء، نعود الى الموضوع. الحقيقة ان بعض الابناء لما ابوه يريد يقيد سلوكه يقول لابني مثلا ليكن صرفك بضوابط، لتكن تصرفاتك مثلا وايدة شوية، هذا ما يلوب له الحكي. هذا لما ما يلوب له شو يقوم يتمنى؟ يتمنى موت يمتى يموت ونستريح منه. طبعا هذا كفر بالأسرة وكفر بما أمر الله، لأنه الولد اللي يصل به المستوى إلى أن يتمنى موت أبيه، ما من شك أن هذا مو ولد، هذا نقمة، هذا عدو ومن ألعن الأعداء. هتشي نمط من الأولاد، نمط من هالنوع من الأولاد بالواقع هذا من أبعد ما يكون عن رحمة الله، لأن المفروض أن الأولاد مهمتهم التعبد بآراء الأبناء الآباء. الأولاد مهمتهم دائما أن يحترمون هالتجربة الطويلة على حساب غيرهم. هذا الأب عنده تجربة طويلة بالحياة، هاي التجربة طبعا راح يأخذ لبابها يقدمها لابنه، ما عنده مصلحة الأب أن يضغط على ابنه إطلاقا. ولذلك الله عز وجل أعطاه السلطة هاي غير المحدودة. يعني لا تصور أن الباري أنطى الآباء سلطة غير محدودة بدون سبب، لا إلى سبب. السبب أن الوالد يقدم لو تعارضت مصلحته مع مصلحة ابنه، يقدم مصلحة ابنه عليه. والمؤرخين يقولون أن بعض الملوك الظلمة وضع له يقول فالشفار، حط له شفار محددة، وكان بعض المسجونين يطلعهم يمشيهم على الشفار، على الشفرة، تعبر على الشفرة تسلم وإلا يضرب عنقك. يقول أكثر من مؤرخ يروي هاي الحادثة عن المرأة، يقول أن هناك أم قطعت ثديها وقالت ضعه تحت رجلك حتى تطع عليه بقدمك وألا تجلس على هذه الشفرة. نفرض المسألة رمزية، حتى لو تقول بها عنصر أسطورة بها رمز، لكن هي الواقع معبرة تعبير صادق عن حب الأبوين. ما يجد لكلام، يعني ما يقدر واحد، ما يحتاج واحد يجي برهن برهنة على أن الأب أو الأم إذا تعارضت مصلحتهم مع مصلحة الولد يقدمون مصلحة الولد غالبا، يعني إلا ما ندور. يعني لأن يرون في تلبية مطلب الولد تلبية مطلب لنفوسهم، لأن ابنه قطعة من عنده، قطعة من كيانه. زين إذا كان كذلك، إذا أصبح الولد يصل به الأمر إلى هالمستوى، إلى مستوى تمني موت أبيه، تتصور أن هذا شطي من معنى البنوة؟ ما عنده شيء من معنى البنوة، هذا مجرد إفراج خرج من صلب أبيه، ليس إلا خالي من معاني البنوة البرة. الزوجة اللي تعتبر سكن للرجل، والمودة متبادلة بين الزوج والزوجة، والله عز وجل يجعل هالعش يطعش عش الزوجية دفء خاص يعبر عنه بأن السكن، المرأة سكن للرجل والرجل في الواقع ستر للمرأة. وإذا كان كذلك لازم يكون الود والمحبة والاحترام والجو الكريم مما يتوفر داخل نطاق الأسرة. إذا آل الأمر تصبح المرأة تتمنى أن يموت زوجها، تتصور هذا كفر بالأسرة، بنظام الأسرة كله. فسترى أكو حالات أخرى، ما أرجع يعني أستقصي كل الحالات، يعني أكد لك أكو بعض الحالات الأبناء والأسرة تريد موت صاحب رئيس الأسرة. وكذا إذا كان رئيس الأسرة يدخل الى الاسرة ويحولها الى جحيم، قد تلقى بعض الآباء موجودين، أكو بعض الآباء إذا طب للبيت يتحول البيت إلى جهنم. ولذلك ورد في الحديث أن أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال، وعذاب البرزخ يعني الفترة اللي تقضيها الروح بين الموت وبين الخروج من القبر، بين البعث والنشور. زين، في هالحالة هالفترة الروح تعذب أو تنعم بالصور الحسنة أو الصور السيئة. أكثر عذاب البرزخ منين يجي؟ يجي من سوء الخلق مع العيال. إنسان يطوب إيش أكو عنده مشاكل برا، يجيبها يسكبها على عائلته. في هالحالة الله عز وجل يقول له ليش أخذ ذول المفروض، ذول السكن، ذول بحاجة إلى عطفك، إلى مودتك، بحاجة إلى رحمتك، كنت تجي تحبهم تشعرهم بالحب بالمودة بالرحمة. أما إذا صار البناء أنك تتنمر وتسكب آلامك عليهم فستعرض نفسك إلى عذاب القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله كان غاية بالخلق العالي مع أزواجه، غاية بالخلق العالي مع أهله في مختلف المجالات. فإذا كان كذلك طبعا إذا صار الأبو يحول البيت إلى جحيم، هاي حالة من الحالات اللي الأبو الابن يتمنى موت الأب والزوجة تتمنى موت الزوج، يمتى نخلص منه ويتحول البيت إلى بيت اعتيادي بيت طبيعي؟ حتما. أكو حالة أخرى، الزوج مما أنعم الله عز وجل عليه، الزوج الله أنعم عليه وأعطاه من نعمه، ولكنه لا ينفق على أطفاله ولا ينفق على زوجته، يعني بخيل شديد الحرص، بطبيعة الحال يصبح الولد يتمنى يمتى هذا يموت ونستريح من عنده، وتصبح الزوجة تتمنى متى يموت ونستريح منه، وبطبيعة الحال هؤلاء يتمنون. هذول قطعا خارجين عن هذا المعنى، هذول خارجين عن هذا المعنى، يعني هذول مو ممن يعتبر عدو، لا، هذه حالة تقدر تعتبرها حالة استثنائية. شنو لنا بهالزوجة مثلا إذا كان زوجها مما أنعم الله عليه وهو يقتر عليها بالعطاء أو يقتر عليها بحاجاتها أو قد يدفعها أحيانا إلى أن تقوم بعمل خلد كرامتها؟ زين، يعني قد تطلب أو تشحن أو ترجع لأهلها تبيع ما يوجهها، كل ذلك من بخله. ولذلك هذا اللون من البخل أو هذا اللون من الإقتار الله عز وجل يبغضه أشد البغض، ويقول إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. يعني يكون واحد لما الله منعم عليه بنعمة، أولاده مبحبحين بها، زوجته مبحبحة بها، هو يكون تظهر عليه آثار النعمة، مو عنده نعمة وبنفس الوقت تدخل إلى تلقاه هو والفقير على حد سواء. فاليوم جعفر ابن يحيى البرمكي، جعفر كان عنده عادة يطلع يتفقد بعض الأدباء بعض حملة العلم، إذا طلع يقعد يناقشهم شوية مسألة أدبية مسألة علمية يريد فالسبب لإعطائهم، فإذا خلص من المناقشة يأشر إلى واحد من غلمانه وراء يقول له ذبلك بدرة، ذبلك بدرة من الدنانير خليها إله ونطلع. يقول على غلامه اطلعنا، يقول إلى أن أتينا إلى دار الأصمعي، الأصمعي أديب معروف ولا شك أن من الأدباء اللامعين، يقول دخلنا عليه وجدنا البيت أفرشة قذرة عادية، الفراش قذر وعادي والملابس وسخة وبيته ما بي شيء يلفت النظر. يقول قعدنا، من قعدنا إلى أن قام جعفر ابن يحيى، كان ينقل الجعفر ابن يحيى من طرفة إلى رواية إلى معنى عقلي إلى معنى أدبي، يعني كان غزير الاطلاع. لكن يقول أشوف جعفر ابن يحيى ميمن، إلى أن خلص طلع جعفر يقول ما أشر لي، ما قال لي ذبلة أو خلي له شيء. اطلعنا اسألت قلت له أصلحك الله، أنت عاد ما عادتك تطلع فد بدرة وترجعها وياك الفلوس اللي تطلعها غالبا تطيها، المرة ما أشرت لي ليش؟ قال لي إيه من أطيها لهذا، هذا وصله من برنا 100,000 دينار أو أكثر، ما شفت بيته شنو، قعدته شنو، جلست شنو، طعامه. إن للنعمة لسان يتحدث بالشكر، أنا ما عندي لسان للنعمة، فعلا اذا انعم الله عز وجل على عبده بنعمة ارجوك الى ما يوسع على عائلته او الى ما يوسع على اطفاله. المن يدخر الاموال؟ المن اللي يهد بعدين هي الاموال المن راح تعود مو الهم؟ انا ليش اكسب عداءهم بالحياة وبالنتيجة غصبا علي راح ينتزعوا من عندي؟ لان اكتبت هذا بمجرد ان يموت رأسا انتقلت الملكية الى هؤلاء القوم. مو يقول احد الودباء اتطمع ان تخلد لا ابالك امنت قوى المنية ان تنالك اما والله ان لها رسولا بها لو قد اتاك لما اقالك كأني بالتراب عليك يحسى وبالباكين يقتسمون مالك ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا الا فعالك. وتدري اكو حالات قد تصير احيانا من بخل الزوج قد ينتهي الامر احيانا الى جناية، الى جناية قتل يعني كما صارت اكثر من جناية استعجالا لاخذ الثروة لاخذ الاموال استعجل القاتل لكن الله عز وجل يحرم القاتل من الميراث. طبعا القاتل ما يعطى شيء من الميراث. فهذولا يتمنون موته يمتى يموت وناخذ ميراثه. واكد لك اكو احيانا فرد ميراث موبوء ميراث وديل لان هو الميراث يجي على كم قسم جبت لي عندنا ثلاث اقسام. القسم الاول ما يملكه الانسان قبل الموت، ما يملكه الانسان قبل الموت مثل ايش؟ مثلا نقد اموال، مثلا دين يطلب لواحد دين ويسترجعه، مثلا حق من الحقوق يملك حقا او نقدا عينا او دين. هذا الشيء اللي يملكه بحياته. بعض الناس يملك حق من الحقوق، الحق من الحقوق افرض مثل بعض الحقوق العرضية او مثل بعض الحقوق اللي يقرها الشرع، والنقد معروف والدين معروف. هذا اللي بحياته يملكه. اكو لا يملكه بموته. شلون يملكه بموته؟ واحد ينقتل عمدا او خطأ، الى ان قتل عمدا او انقتل خطأ الدية مالته الى طبعا من ياخذوها؟ ياخذوها الورثة بشيخ. هذا الميراث الخشيش اللي يتقاتل عليه الورثة، اللي ينتهي الامر الى ان الورثة يتقاتلون على دية هذا المقتول، ان هذا ديته يتنازعون عليها قتل الخطأ او العمد. واكو لا والله يملكه الانسان بعد الموت. اللي يملكه بعد الموت مثل ايش؟ مثلا واحد وهو عدل ينصب له شبكة بالبحر، من يموت الشبكة يدون يطلعوها يلقوها مطلعة كمية سمك كبيرة، او ناصب له شبكة بالبر، الشبكة بالبر وضع بها طيور كثيرة مثلا، ثمنها يملكه هذا. هذا الى اي وحدة. ثانيا مثلا انا واحد قبل ان يموت مطلوب مثلا 1000 دينار الواحد وعزلوها من التركة، واجوا الى هذا اللي يطلب بعد الموت قالوا له هذا المبلغ اللي كنت تطلبه، قال انا لا اريده مثلا انا ابرأت ذمته، يصبح هذا مما يملكه ايضا بعد الموت. بعد تصور ثالث، التصور الثالث شنو؟ ان يعتدى عليه بعد الموت. كيف يعتدى عليه؟ يعني واحد يموت يجي له واحد يقطع يد من عنده، يقطع رجل، كما تصير المثلة يمثل به. في مثل هالحالة اكو دية للاعضاء، هاي الدية للاعضاء من يملكها؟ طبعا يملكها الورثة. ولذلك اتخطر يوم من الايام كان الامام الصادق سلام الله عليه يصلي في حجر اسماعيل بمكة المكرمة، اجا المنصور الدوانيقي اقبل حاول ان يطوف بالكعبة، كلما راد يقدر يدخل الى الكعبة من ازدحام الناس ما قدر، مزدحمة، قالوا زين خلوني قنفشة. كلما حاول المنصور ان يقرب حتى يستلم الحجر ما تمكن، ما استطاع، حطوا له قنفشة جلس. بالاثناء الامام سلام الله عليه تنفل بركعات وقام اجى الى الحجر، انفرج له الناس وسعوا له. اين نفس العملية اللي صارت لهشام مع الامام زين العابدين؟ لما وسعوا له المنصور سوى روحه ما يعرف منه هذا، تجاهل. قال من هذا؟ قال له الفضل، قال له هذا جعفر ابن محمد الصادق. قال له هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا؟ قال ما ادري على جعفر محمد صادق. اقبل الامام سلام الله عليه استلم الحجر وخلص ورد رجع الى حجر اسماعيل قاعد يتنفل بركعات. بالاثناء اجى احد غلمان المنصور قال له اصلح الله الخليفة غلامك فلان المملوك غلامك مات، ومن مات من بعد الموت اجى لي واحد قطع رأسه. قال شو نسوي للي قطع رأسه؟ منصور سأل ذولا اللي جاء بجانب القضاء، طبعا عنده مجموعة من القضاة يمشون وياه، سألوا ما رأيكم؟ قالوا لا والله مسألة مو مرة علينا، انه لو مثلا عدل يقتل عليه دية، يقطع عضو من الاعضاء العضو هم عليه دية معينة معروفة، لكن واحد يموت ومن بعد ما يموت يقطع رقبته شنو عليه؟ ما يعني ما مر علينا. التفت للفضل قال له اذهب الى جعفر ابن محمد يشيله. اقبل وجد الامام يصلي، خلى انتظر الى ان فرغ، قال ابن رسول الله مولا مملوك مات ومن بعد موت اعتدي عليه فقطعت رقبته، هذا قطع الرقبه شنو حكمه؟ قال الامام عليه دية 100 دينار. رجع قال له يقول عليه دية 100 دينار. قال له طيب هذا الفتوى روح ليه شئله الدليل شنو؟ هاي فتوى بلا دليل، شئله منين اخذ هالمعنى؟ ذهب ورجع قال له اقرأ للآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له الإنسان الفقهاء يقولون إذا مر عليه دور النطفة من بعد سقوطها بالرحم وعلقها، إذا واحد اعتدى على امرأة وودع النطفة من بعد العلوق على يديه 20 دينار جن وحدة، يخلص هالدور يجي الدور الثاني دور المضغة عليه 20، دور العلقة عليه 20، دور العظام عليه 20، ودور اللحم عليه 20، 5 أدوار قبل أن تحل به الروح. فقهاء المسلمين يقولون كل دور عليه 20 زين، فيكون المجموع قبل حلول الروح 100 دينار، من بعد ما تحل الروح يصير خلق آخر تصير الدية مالته 1000 دينار. قال له اذهب إلى قل له هذا الميت عند كل الأدوار، عند النطفة والمضغة والعلقة والعظام واللحم عينا مثل الجنين قبل أن لا تحل فيه الحياة، والملاك واحد مثل ما الجنين عليه 100 هذا عليه 100. ورجع أخبره. التفت المنصور إلى من كان حوله قال هل فيكم أحد يحسن أن يفتي بمثل هذه المسألة؟ قلت فليش تلوم الناس إذا قدروا، إذا تعرف أنه الشكل الناس مقدري بحق، ليش انت يعني تضايق من ان الناس قدره؟ المهم اعود الى الموضوع، ان الميراث قد يعتدى على انسان من بعد موته، اذا اعتدوا عليه من بعد موته الدية طبعا ياخذها الورثة، فهذا تلقى الاولاد او تلقى الازواج قد يطالبون توصل الخشة الى ان ينتهي بهم الامر الى المطالبة بميراث من هذا النوع، يتمنون موته حتى يحصلون على الميراث، تتمنى الزوجة موت الزوج حتى تحصل على الميراث. القرآن الكريم يقول لولا مو زوجة لولا مو أسرة لولا أعداء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. زين هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد بالأولاد وبالأزواج الذين يحملون الآباء على معصية الله مطلقا، يعني أحيانا الولد يسبب حمل الاب على المعصية. شلون يسبب حمل الاب على المعصية؟ تصور انت الان ولد قد يختلف مع اولاد اخرين، يجي الاب ويعرف ابنه عايل، بدل ما يؤدب ابنه يروح يعتدي على الناس، انتوا اعتديتوا على ابني، هذا حب الولد مصيبة. يعني يتأمل قليل من الناس اللي عنده موضوعية بحيث تحمله. انا يعجبني واحد من عبس، هذا من قبيلة عبس، الى موقف رائع، هذا بالكوفة كان، طلعوا اولاد اثنينهم ويامن ويا عبد الرحمن ضد الحجاج، عبد الرحمن بن الاشعث ثورة ابن الاشعث طلعوا ضد الحجاج، طبعا الحجاج بعد ذلك انتصر ولولا هربوا وانضموا، الحجاج يدور وراءهم وواضح عن اللي يدور وراء الحجاج يريد قتله، هذول اختفوا الحجاج يبحث عنهما، واحد من ندمان الحجاج قال له انت ليش تتعب ليش تدور عليهم؟ ابوهم معروف بالصدق، ودي وراي شئله، ارسل خلفها احضره قال له تعال اخبرني اين ولداك قال له ولداي في داخل الدار عندي بالبيت. قال له حجيب اولادك عندك بالبيت؟ قال له بلى. قال له وتخبرني وتدري اني انا راح اضرب عنقيهما اقتلهم اذا اخبرتني؟ قال والله هما احقر في عيني من ان اكذب على الله من اجلهما. بس يسويهم سويهم. تفتت الحجاج قال والله لا ضرك الصدق عندي. والله انت هذا موقفك موقف مشرف وانا فعلا عفوت عن ولديك اطلقت سراحهما. فعلا موقف دي نوبل هذا بلا كلام. زين الحقيقة الولد اللي يحمل اباه على المعصية. اكو احيانا الاباء يقومون بادوار معصية من اجل الابناء ويقومون بادوار معصية من اجل الزوجات. وهذه مأساتنا مصيبتنا الان المعاصرة. انت تتصور كم ام وام تعرضت الى انواع من الذل والمهانة من اجل الزوجة. تصور ولد ضعيف امام زوجته ضعيف امام غريسته ينتهي به الامر الى ان يجور على الام من اجل الزوجة. قد تلقى يعيش مع زوجته في بحبوحة والام في اخريات حياتها تلقاها معرضة الى الذل معرضة الى الضياع معرضة الى الانهيار. يعني هاي الشيخوخة الكريمة اللي وهبت المجتمع اثمن شيء بالنتيجة ايام عجزها ايام تعبها ايام انحناء ظهرها تترك ويميل الانسان بوده الى زوجته. ارجوك اي مأساة اعظم من هذه المأساة. مع العلم الجنة تحت اقدام الامهات. ومو معنى هذا ان الانسان يجور على جانب، لا ابدا. حق الزوجة يمكن ان يحتفظ به الى جانب حق الام. الام تمتلك حق. وانا اكد لك قد بعض الزوجات تعيش حالة عاطفية تنفعل او تضايق اذا سمعت واحد ينادي بحقوق الام. لا بس هي لا تنسى انها يوم من الايام راح تصير ام، راح يمر عليها الدور نفسه، راح يكبرون اولادها وراح يزوجون. خلي تفكر انه اولادها راح يقابلوها بنفس المصير. مثل ما تتوقع عن ابنها اذا كبر لازم يبرها، خل تتوقع عن تبر هذه الام. ولا تنسى النزاع. هذه الام عندما تحس ابنها تزوج تشعر انه انتزع من احضانها الى احضان امرأة اخرى. كون تلاحظ هالعاطفة هالجانب كون يلحظ. وللجمع بين الحقين، حق الزوجة بجانب وحق الام بجانب اخر. يعني الانسان لا يكون يعصي الله، يعصي الله وامر الله ويجور على الابوين من اجل زوجة. لان هاي الزوجة يعبر عنها القرآن الكريم عدوة. والولد اللي الانسان يعمل المعصية من اجله يعتبر عدو. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. اما بالعكس الولد قد يكون احيانا وسيلة قرب الى الله. وش وقت وسيلة قرب الى الله؟ اذا وضعه الانسان بالخط الصحيح، اذا رباه التربية اللي يقدر عليها الصحيحة قدر الامكان ووضع بالخط الصحيح. وقد تبلغ يصل الامر الى قمته الى ذروته اذا قدمه ضحية للواجب الديني. ومن هنا نرجع الى الحسين سلام الله عليه لنرى ماذا قدم الحسين بين يدي الله عز وجل من القرابين. ماذا صنع يوم الطف؟ قدم الحسين يوم الطف مجموعة من الابناء وضعهم في طريق الشهادة وصل بهم الى رضوان الله. تدري كثر راحوا للحسين يوم الطف؟ راحوا لخمسة من الاولاد. واحد من الاولاد القته امه سقطا في طريق الشبا، مدفون الان يم جبل جوشن وطريق حلب الى قبر مبني هناك. هذا كانوا يسيرون بالسبايا الليل والنهار، واحدى ازواج الحسين كان عندها الحمل، القته سقطا هناك وسمي بالمحسن ودفن هناك. هذا واحد من اولاد الحسين. ثاني من اولاد الحسين اللي طلع لما سقط الحسين على وجه الارض وعلى خديه قرطان يتلبذران، وصاح اخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل، وطاردت وراءه ولكنه انفلت واقبل الى ابيه. جلس في حجره فاقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد. هذا الثاني من اولاد الحسين، الثالث من اولاد الحسين اللي راحوا يوم الطف طفل ولدته امه يوم العاشر، هذا ام اسحاق بن طلحة قتيل الجمل، هذه ولدت طفلها يوم العاشر واقبلت به ووضعته بحجر، كان مشهد مؤثر جدا، حطته بحضن الحسين، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي لبن اعطي، خذوه بايديكم واسقوه فما عندي من لبن يسقيها ويرويه. اخذه الحسين اطال النظر في وجهه بينما هو يحدق في وجهه، اذ اقبل اليه سهم لفحه من الوريد الى الوريد، واليه يشير السيد في ابياته يقول ومنعطف اهوى لتقبيل طفلي، فقبل منه قبله الشام من حرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، وفي أذني من قبل الشام كبرى. هذا الثالث. الرابع من أولاد الحسين عبد الله الرضيع الذي رجع به الحسين مذبوحا من الوريد الى الوريد، صاح رباب خذي ولدتي مذبوحا، اخذته وكرت راجع به الى الخيمة، شنو الذنب يا ابني اللي عملته الماي حاضر ما شربته. هذا الرابع من اولاد الحسين. والخامس اللي لعب دوره في حياة الحسين، علي الاكبر اللي وصلت الحالة بالحسين الى ان يتمدد يمه بساحة الميدان ويضع خده على فمه ويقول بني علي على الدنيا بعدك العصا، ويختنق بعبرته ويقوم يلتفت الى باقي الفتية يقول احملوا اخاكم والله لا طاقة لي على حمله، هنا مغسل الشبان بهداي بعد من تصبغ لهم الماي، اريد اقعب واغسلهم بيمناي، تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار تسبح في غدير دمعي، خضبوا وما شابوا وكان خضبهم بدم من الأوداج. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، وفقنا لما تحب وترضى، أعنا على أنفسنا. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا بيومه لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.